الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الجهة الثامنة من جهات البحث في قاعدتي على اليد هو شمول الضمان المستفاد منها للطفل غير البالغ والجاهل بكون المال المأخوذ أنه مال الغير، فيقع الكلام بأن الضمان المستفاد من القاعدة هل هو مختص بالبالغين والملتفتين لكون المال مال الغير، أم أنها تفيد الضمان لمطلق الآخذ لمال الغير حتى ولو كان طفلا غير بالغ أو كان جاهلا بكون المال هو مال الغير؟ وحيث أنه اتضح من المباحث السابقة من أن القاعدة سواء كان مدركها الحديث النبوي أو السيرة العقلائية إنما تفيد الحكم الوضعي بالضمان، وحيث أن الحكم الوضعي شامل للبالغ وغير البالغ وكذلك شامل للعالم والجاهل، فلا وجه للقول باختصاص مفاد القاعدة وهو الضمان بخصوص البالغين أو العالمين القاصدين. والحكم الذي لا يشمل غير البالغين إنما هو الحكم التكليفي. نعم، الحكم التكليفي إنما يكون مختصا بالبالغ والعالم وما شابه ذلك، وأما الحكم الوضعي فهو عام للكل. فإذا أصل المطلب بشمول القاعدة المفيدة للضمان حتى بالنسبة إلى غير البالغين وحتى بالنسبة إلى الجاهل هذا أمر نعم واضح. ليش؟ لأن مفاد القاعدة هو الحكم الوضعي، والحكم الوضعي لا يفرق فيه بين البالغ وغير البالغ. الذي يفرق فيه بين البالغ وغير البالغ والعالم والجاهل إنما هو شنو؟ الحكم التكليفي. واضح؟ هذه أصل الدعوة. ولكن المهم أن نعرف لماذا الحكم الوضعي يكون شاملا لحتى لغير البالغين، هذا هو المهم. وأما الدليل على شمول الأحكام الوضعية لغير البالغ فهي عديدة، منها عموم الأدلة الواردة في الأحكام الوضعية. هناك عموم في الأدلة المثبتة للأحكام الوضعية، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: من أحيا أرضا مواتا فهي له، الواردة في الوسائل كتاب إحياء الموات الباب الأول الحديث الخامس. وكذلك للقاعدة المصطادة من نصوص مختلفة: من حاز شيئا من المباحات فقد ملكه، أو من حاز ملك. والقاعدة المصطادة من روايات مختلفة في أبواب شتى: من أتلف مال الغير فهو له ضامن. هذه كلها أحكام وضعية. والروايات المختلفة الواردة في باب الجنابة من كون الواطئ والإدخال المتحقق بغيبوبة الحشفة سببا لتحقق الجنابة، وأمثال هذه العمومات الدالة على شمول الحكم للبالغ وغير البالغ. بوجوب الغسل، نعم، لا، ثبوت الجنابة حكم وضعي، مو الحرمة اللي حكم تكليفي، ولا وجوب الغسل، لا، ثبوت الجنابة. إن قلت هذه الأدلة، إحنا شنو ندعي؟ بأنها هذه أدلة عامة، فإذا كانت عامة يعني شاملة شنو؟ ومطلقة، شاملة للبالغين وغير البالغين. فإذا جاء طفل وأحيا أرضا فهي له، نعم، وإذا حاز شيئا فهي له، كما أن البالغ لو تحقق ذلك لثبت الحكم الوضعي في حقه. إن قلت إن هذه الأدلة منصرفة لخصوص البالغين ولا تشمل غير البالغين، وذلك لأن سياقها كسياق الأدلة الواردة في الأحكام التكليفية، كقوله نعم عز وجل: وأقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة عامة، نعم، تشمل البالغ وغير البالغ، ولكن منصرفة إلى ماذا؟ إلى خصوص البالغين. فلتكن هذه الأدلة بالنسبة إلى الأحكام الوضعية، وإن كانت في ظاهرها مطلقة وعامة، ولكن هذا العموم منصرف إلى خصوص البالغين. قلت حتى أدلة الأحكام التكليفية أيضا لا يجري فيها الانصراف. نحن نقول أقيم الصلاة إنما هي خاصة بالبالغين لا للانصراف، وأما اختصاصها بالبالغين إنما هو لقيام الدليل الخاص على الاختصاص بالبالغين، ولولا الدليل الخاص لكانت شاملة لغير البالغين أيضا. واضح؟ وأما الأحكام الوضعية فلم يرد دليل على اختصاصها، فلذا نقول بأن إطلاقها وعمومها يكون محكما. واضح؟ هذا أولا. وثانيا أن العمومات الدالة على الحكم الوضعي كما ذكرنا شرطا منها قبل قليل تفيد العلية الثابتة للعمل مع قطع النظر عن خصوصية المباشر.
ما تفيد العمل؟
نعم،
مع قطع النظر
عن أي خصوصية المباشر؟ من أحيا أرضا مواتا فهي له، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. نعم، تفيد العلية بالنسبة للعمل مع قطع النظر عن خصوصية المباشر، المحيي هل هو صغير أو كبير، الذي وضع يده واستولى على شيء كان كبيرا أو صغيرا. واضح؟ فمثلا على اليد ما أخذت حتى تؤدي ظاهر في أن الأخذ سبب لتحقق الضمان في العهدة، الأخذ، فالسببية وصف للأخذ، واضح؟ ولا خصوصية للآخذ أن يكون بالغا وما شابه ذلك، بل هو مطلق الآخذ. واضح؟ بعد خل أكثر نبين هذه النقطة. وكذلك في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيا أرضا مواتا فهي له، ظاهر في أن الإحياء سبب لحصول الملك والاختصاص، فالسببية وصف للإحياء ولا خصوصية للمحيي أبدا. واضح؟ لم يذكر خصوصية للمحيي. وهكذا سائر العمومات. والحاصل أن أدلة الأحكام الوضعية ظاهرة في عمومها لجميع الأفراد البالغين وغير البالغين. ومنها، أي من الأدلة الدالة على عموم الأحكام الوضعية، هو الإجماع المحصل لكل من تتبع كلمات الفقهاء، وذلك لعدم نقل الخلاف في ثبوت الضمان على الصبي الغاصب، وكذا ثبوته على الصبي الذي أتلف مال الغير. ماكو خلاف بأنه يكون ضامنا في هذين الموردين. وكذلك بالنسبة إلى سائر موارد الأحكام الوضعية، ماكو خلاف، بقول واحد قام الإجماع على أن هذا الحكم الوضعي شامل حتى لغير البالغين. نعم، قد يظهر من كلام الشيخ الأعظم في المكاسب وجود الخلاف بسببية إتلاف الصبي للضمان. البعض قالوا بأنه إتلاف الصبي موجب لضمانه، والبعض قال بعدم كونه موجبا لضمانه، ولكن الظاهر حصول الخلاف في الاستفادة من عموم الأدلة اللفظية، بأنه الدليل اللفظي يفيد العموم أو لا يفيد العموم. وإلا فالإجماع قائم في ضمان الصبي الغاصب وضمان الصبي الذي أتلف مال الغير، وهذا مما يدل على إصالة الإجماع وكاشفيته، لأنه لو كان نظر المجمعين إلى تلك الأدلة لكان اللازم الاختلاف في تحقق الإجماع في هذين الموردين. والحال عندما يبحثون الأدلة اللفظية الدالة على الضمان يختلفون، ولكن عندما يأتون إلى الفتوى يجمعون على ماذا؟ يجمعون على ضمان الصبي بالنسبة إلى الغصب وبالنسبة إلى الإتلاف. واضح؟ يعني يمكن أن يكون الاختلاف إنما اختلاف علمي بالنسبة إلى الاستفادة من الدليل اللفظي، وأما الفتوى فقامت الإجماع قائم بالنسبة لها بضمان الصبي. ومنها، أي من الأدلة الدالة على عموم الحكم الوضعي بالنسبة إلى غير البالغين أيضا، السيرة العقلائية، فإنها قائمة على أن الصبي إذا غصب مالا أو إذا أخذ مالا وأتلفه بكونه ضامنا له، ولم يردع الشارع عن هذه السيرة بل يمكن دعوى إمضائها من خلال الأدلة العامة الدالة على الضمان مطلقا التي تقدم ذكر شطر منها في أول البحث. والحاصل، فالضمان بالنسبة إلى المأخوذ بما أنه حكم وضعي وهو شامل، هو شامل لغير البالغ مما لا يمكن إنكاره، سواء كان دليل القاعدة وهي على اليد الدالة على الضمان، سواء كان دليلها الحديث النبوي أو السيرة العقلائية. غاية ما هناك أن البالغ إذا أخذ شيئا من دون إذن مالكه أو الشارع يكون بنفسه ضامنا، بينما غير البالغ يكون أداء ضمانه على وليه، وإلا الضامن هو من؟ هو الصبي. هذا. وربما يتخيل أن في مقابل تلك الأدلة الظاهرة على عموم الضمان ما ورد من قول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، حيث ورد عنه أنه قال: أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. الوسائل، الباب الرابع من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 11. من حيث ظهوره في أنه لم يكتب على الصبي قبل الاحتلام شيء، ولم يجعل عليه في الشريعة حكم، لا تكليفا ولا وضعا. واضح؟ رفع القلم بمعنى عدم وضع شيء من الأحكام في حقه، سواء كان حكما تكليفيا، وهذا واضح، وكذلك بالنسبة إلى الحكم الوضعي. وهذا هو معنى إطلاق رفع القلم. من هنا يمكن أن يتوهم أن هذه الرواية تكون مخصصة لتلك العمومات الظاهرة في عموم الأحكام الوضعية لغير البالغين. واضح؟
نعم.
سألقائل أن يقول بأن هذا الحديث مخصص لتلك العمومات، ولكن يرده أولا أن هذه الرواية لا يمكن نهوضها في مقابل الإجماع المحقق الذي عرفته بكونه دليلا قطعيا. نعم، لا يقاومه شيء. فإذا الرواية بالنسبة إلى الإجماع لا يمكن أن تقاومه. لماذا؟ لأن الإجماع بحد ذاته حجة، ونحن نقول أن المجمعين لا شك ولا ريب نظروا إلى هذه الرواية ومع ذلك أفتوا بضمان الصبي غير البالغ. هذا أولا. وثانيا، أن الظاهر من رفع القلم في نفسه هو رفع قلم المؤاخذة على مخالفة التكاليف الإلزامية الوجوبية منها أو التحريمية، لأن مخالفتها توجب استحقاق العقوبة والمؤاخذة من قبل الله سبحانه وتعالى. وعليه فلا تشمل الرواية حتى التكاليف والأحكام الاستحبابية، نعم، وكذلك الأحكام التي تكون على نحو الكراهة، لأنه لا مؤاخذة على خلافها. فضلا عن الأحكام الوضعية التي هي محل البحث في المقام، رفع القلم بحد ذاته يعني شنو؟ يعني رفعت المؤاخذة على مخالفة أي أحكام، الأحكام التكليفية الإلزامية الوجوبية منها والتحريمية، لو خالفها البالغ لاستحق العقوبة من قبل الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا كان الحكم التكليفي استحبابيا، أو كان الحكم التكليفي مكروها، نعم، فهل تكون هناك مؤاخذة على مخالفتهما؟ طبعا لا، مع ما كونه شنو؟ حكما تكليفيا. فإذا هذا رفع القلم، هذا الحديث لا يشمل حتى بعض الأحكام التكليفية، فضلا عن كونه شنو؟ مثبتا لعموم الأحكام الوضعية. واضح شنو نريد نقول؟ لذا يقول وعليه فلا تشمل الرواية حتى التكاليف والأحكام الاستحبابية والمكروهة، فضلا عن الأحكام الوضعية التي هي محل البحث في المقام. ويؤيده عطف النائم على الصبي، والنائم حتى يستيقظ، مع ثبوت الحكم الوضعي في حقه بلا إشكال. يعني إذا كان نائما وأتلف شيئا يكون ضامنا هذا النائم ولا؟ بقول واحد يكون ضامنا. زين، من هذا العطف يدل على أنه في سياق واحد، فلذا يكون تأييدا لكون المراد من هذا الرفع إنما هو رفع المؤاخذة عن مخالفة الأحكام الإلزامية فقط التكليفية. إذن لا شك في عموم الأحكام الوضعية للبالغين وغير البالغين، وحيث أن الضمان المستفاد من الحديث النبوي أو السيرة هو حكم وضعي، فإنه شامل لغير البالغ أيضا. هذا كله بالنسبة إلى غير البالغ. وأما أن الضمان شامل للجاهل غير العالم بكون المأخوذ مالا للغير، فذلك لأن الأفعال الصادرة من الفاعل تارة تكون سببا لترتب الأثر وثبوت المؤاخذ عليها، فيما إذا صدرت من الفاعل مع القصد. الأفعال التي نعم ثبتت المؤاخذة عليها، ولكن بشرط أن يكون الفعل شمو مطلق الفعل، أن يكون عن قصد والتفات. مثل شنو؟ مثل فعل القتل بالنسبة إلى القصاص. وأما إذا حصل الفعل من دون قصد القصاص لا يترتب عليه. واضح؟ أو ترتب الدية في ماله، وكالإنشائيات في باب العقود والإيقاعات. نعم، الإنشاء لذا بعد اشتهر ما قصد لم يقع، وما وقع لم يقصد. إذن الإنشاء لابد وأن يكون مقصودا حتى يكون مؤثرا. هذا فالقسم من الأفعال التي ترتبت عليها الآثار الشرعية. وتارة يكون الفعل الصادر من الفاعل موجبا لترتب الأثر مطلقا حتى وإن لم يكن قاصدا للفعل. تلك الأفعال يسمونها قصدية، هذه الأفعال لا، مطلقة. وذلك مثل الإتلاف، فإنه لا يعتبر في ترتب الحكم بالضمان عليه صدور الفعل عن قصد والتفات. من هنا قام الإجماع على ضمان النائم لما أتلفه مع وقوعه منه عن غير قصد ولا التفات. فإذا لأن هذه الأفعال الموجبة للضمان نعم أفعال غير قصدية، فيترتب عليها الأثر حتى وإن صدرت من دون قصد والتفات. فلذا حتى الجاهل لو أخذ شيئا وتلف عنده أو لم يتلف وما كان يعلم بأنه ملك للغير، كان يتصور بأنه شنو ملك له ثم أتلفه يكون ضامنا. أو لا، من دون قصد كسر شيئا ملكا لآخر يكون ملتفتا. لماذا؟ لأن الفعل مطلقا موجب للضمان. ولا يخفى هذه النتيجة التي توصلنا إليها من عموم الحكم الوضعي بالنسبة إلى البالغين وغير البالغين، لا فرق فيما استفدناه من القاعدة من العموم بالنسبة إلى غير البالغ والجاهل بين كون مدركها الحديث النبوي أو السيرة العقلائية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.